الحمد لله، الحمد لله الذي أنهى بالموت أمال القياصرة فنقلهم بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان، ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينادي يوم القيامة بعد فناء خلقه ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر. ثم يقول سبحانه: لمن الملك اليوم؟ فيجيب سبحانه بذاته على نفسه قائلا: لله الواحد القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تبارك وتعالى به الغمة ولبى نداء ربه حتى أجاب مناديه، رفع الله تبارك وتعالى له ذكره وشرح عز وجل له صدره، زكاه سبحانه، زكاه ربه على جميع خلقه، ومع ذلك خاطبه ربه قائلا: إنك ميت وإنهم ميتون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، تعلمون آنفا أننا نسير مع حضراتكم في رحلة لمعرفة مصير الإنسان بعد انقضاء هذه الحياة الدنيا. وتحدثنا مع حضراتكم عن الوصية الشرعية التي يجب على كل مسلم ألا تمر عليه ثلاثة أيام بلياليهن إلا وقد كتب وصيته الشرعية، كما نص بذلك الحديث عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وشرحنا لحضراتكم ما يكتب في تلك الوصية. وبعد أن كتب المسلم وصيته، فإنه كما ذكرنا لحضراتكم أنه سوف يأتيه ملك الموت ليقبض روحه. فمنهم من كتب وصيته وكتب ما يفعل له وما له وما عليه، حتى إذا ما فاجأه ملك الموت قال له: مرحبا بزائر طال الشوق إلى لقائه. لماذا؟ لأن هذا الذي آتاك إنما هو سبب في لقائك بمولاك، وإنك أبدا لن تلقى مولاك إلا من خلال قضية الموت. فالموت هو الحاجز بينك وبين لقاء ربك. أما الآخر عياذا بالله الذي فرط في دين الله وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ملك الموت إذا ما آتاه أراد أن يفر منه، ولكن لا فرار. ويومها يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيسمع ساعتها: كلا، إنما هي كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أي إن هذا كلام فقط تطلب العودة إلى الدنيا لتعمل للآخرة، ولكنك لو عدت لن تعمل، لأنك لو كنت تعمل سوف تعمل في هذه الحياة ولا تحتاج إلى حياة أخرى لتعمل فيها. فإن الذي أراد أن يعمل فليعمل ها هنا، وليعلم كل منا أنها حياة واحدة في الدنيا ثم حياة أبدية في الآخرة. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان من كتب الفناء على جميع خلقه وهو الحي الذي لا يموت. سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة، سبحانك يا من أنهيت بالموت آمال القياصرة، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب، والحق أنك تموت، والله حي لا يموت. الحق أنك ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالعطش والظمأ. ثم ماذا أيها القوي الغني؟ ثم ماذا أيها العبقري الذكي؟ ثم ماذا أيها الوزير والأمير؟ ثم ماذا أيها الغفير والفقير؟ ثم ماذا أيها الكبير والصغير؟ ثم ماذا بعد هذا؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرقى ويرتفع بهذه الروح؟ أملائكة الرحمة تأخذها فترقى بها إلى السماء؟ أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ كلا إذا بلغت التراقية، الروح بلغت الحلقوم، وقيل من راق، من يرقى بهذه الروح؟ أو من راق، أي من منكم سيبذل له الرقية والعلاج حتى يعيد له الروح إلى البدن مرة أخرى؟ وقيل من راق، وقال سبحانه وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. إنه يوم المرجع، إنه يوم العودة. انتهى الأجل وانتهت الدنيا، وحتما ستعرض على مولاك. سأل سليمان بن عبد الملك عالما من علماء السلف يقال له أبو حازم، قال يا سليمان، قال سليمان لأبي حازم يا أبا حازم ما لنا نكره الموت. وهذا أكثر حال كثير من الناس، أن ذكر الموت إذا ما ذكر على أذهانهم أو أسماعهم فإنه يكره ذكر الموت ولا يحب أن يستمع عن الموت شيئا. وسبحان الله، الكبير والصغير، المؤمن والكافر، الكل على يقين أنه حتما يوما ما سيموت، لكنه يترك ذكر الموت ولا يحب أن يتذكر الموت ولا يحب أن يذكره أحد بالموت. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الكثرة من ذكر الموت فقال أكثروا من ذكر هذه من اللذات، وسماه رسول رب الأرض والسماوات أنه هازم اللذات، لأن كل لذة في هذه الدنيا عند سكرات الموت تراها أمام عينك تنهزم، وتراها أمام عينك تنكسر. فتفارق تلك اللذات، لا تجد حلاوة تلك اللذات مع ما تراه من شدة السكرات. سأل سليمان بن عبد الملك عالما من علماء السلف يقال له أبو حازم، قال له سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال أبو حازم: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلون من العمران إلى الخراب، ولا تحبون أن ترحلوا من هذا العمران إلى الخراب، خربتم أخراكم بألا تعملوا لله، وعمرتم دنياكم بطاعة الشيطان وطاعة الهوى. ثم سأل سليمان بن عبد الملك وقال: يا أبا حازم، كيف حالنا عند الله تعالى؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله، اعرض نفسك على كتاب الله. قال سليمان: وأين أجده؟ فقال له أبو حازم، قال: في قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فإن كنت من الأبرار علمت موقفك عند الله أنك في النعيم، وإن كنت عياذا بالله من الفجار علمت يقينا أنك في الجحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال سليمان بن عبد الملك: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فكن محسنا في هذه الدنيا في أعمالك، طع مولاك، اتبع رسولك، تكن من المحسنين، تنال رحمة الرحمن الرحيم. وإما إن لم تكن من المحسنين كانت الرحمة بعيدة عنك بنص القرآن الكريم، فالله تبارك وتعالى قال عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا دليل على أنها ليست قريبة من غير المحسنين. قال سليمان بن عبد الملك: فكيف عرضنا على الله؟ قال: أما المحسن فكالعبد الغائب من سفر يقدم على أهله فيستقبله الأهل بالفرح، والمسيء كالعبد الآبق يقدم على مولاه، أي العبد العاصي الذي خالف أمر مولاه، فلما يعود إلى مولاه فانظر ماذا يصنع فيه مولاه. وفي صحيح البخاري قال الحبيب النبي: إذا وضعت الجنازة وحملها الرجال على الأعناق تكلمت وسمعها كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنس والجن، أو قال: سمعها كل شيء إلا الإنسان. ولو سمع الإنسان صوت تلك الجنازة تتكلم لصعق. فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ فاللهم سلم سلم. وفي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، أي مات صلى الله عليه وسلم عند رقبتها، بين الحاقنة والذاقنة، بين الكتف وبين ذقن وجهها، وكان بين يديه صلى الله عليه وسلم ركوة، وهي العلبة أو الإناء الذي يوضع فيه الماء، كان بين يديه ركوة بها ماء، فكان يمد يده في داخل الماء ويمسح وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يمسح وجهه بذلك الماء من تلك الركوة ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، هكذا يقول حبيب رب الأرض والسماوات إن للموت لسكرات. حبيب الرحمن يذوق سكرة الموت، فما بالنا نحن. وفي رواية عند الإمام الترمذي كان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت لسكرات وإن للموت لغمرات. وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويقول اللهم أعدني على سكرات الموت. رسول رب الأرض والسماوات، شفيع الخلق الذي تنشق عنه الأرض، أول من تنشق عنه الأرض، الذي هو أول من يحرك حلق باب الجنة، الذي يكون الأنبياء والبشر جميعا خلفه، يقول اللهم أعني على سكرات الموت. وهو الذي غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك بنا أصحاب الذنوب. وجاءت سكرة الموت بالحق. أيها اللاهي، أيها الساهي، أيها الشاب، أيها الكبير، أيها الصغير، أيها الأمير، أيها الوزير، أيها الحقير، ذكر نفسك وقل لها يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى من التراب حمل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا، قرن الفناء بنا جميعا، فلا يبقى العزيز ولا الذليل. ذكر نفسك بهذه الكلمات وقل لها ذلك. واعلم أخي الحبيب أن الموت آت لا محالة، لكن العاقل هو من استعد لذلك اليوم وذلك اللقاء. وانظر، انظر إلى ذلك العاقل، انظر إلى ذلك اللبيب، انظر إليه لما تخيل نفسه في سكرات الموت وبين يدي مغسله، كيف هو ثم بعد ذلك وضع في قبره، وبعد ذلك عرض بعد ذلك على يوم الحشر والنشر، وعرض على القيامة وعلى الجنة والنار، فماذا يكون حاله؟ انظر رحمه الله تعالى كيف صاغ ذلك في أبيات بين فيها كيف أنه تخيل نفسه في ذلك المشهد، وكل منا سيكون فيه يوما ما. استمع إلى ذلك الرجل العاقل، فإن العاقل من أكثر من ذكر الموت، أكثر من ذكر هذه من اللذات. قال لما رأى نفسه يعصي ربه وأن الله عليه حليم ستير، يراه يعصيه ولا يعذبه ولا يأخذه أخذ عزيز مقتدر، تركه في الدنيا ليعود إلى ربه مرة وفرصة تلو الأخرى حتى يراجع نفسه. قال ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، تمر ساعات أيامي بلا ندمي ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني؟ كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هون، واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مريرا حين غرغرني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس، وجدوا في شرى كفني، وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطي حين حنطني، وأخرجوني من الدنيا فواء سفاه على رحيل بلا زاد يبلغني، وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لها لعل الله يرحمني، وأنزلوني إلى قبري على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني، فقام محتزما بالعزم مشتملا، وصفف اللبن من فوقي وفارقني، وقال هلوا عليه التراب، قال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني، وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني، من منكر ونكير ما أقول لهم، قد هالني أمرهم جدا فأفزعني، وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني، فمن علي بعفو منك يا أملي، فإنني موثق بالذنب مرتهني، تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني، واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي، وحكمته في الأموال والسكن، وصيرت ابني عبدا ليخدمه، وصار مالي لهم حلا بلا ثمن، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ أكثروا من ذكر هذه من اللذات الموت، هكذا يقول رسول رب الأرض والسماوات، أكثروا من ذكر هذه من اللذات، ولا تنفروا عمن ذكركم بهذا اليوم الذي لا مفر منه ولا لقاء غيره. إن الموت هو الحقيقة العظمى والبلية الكبرى، إن الموت هو الحقيقة التي لا ينكرها أي إنسان مؤمن كان أو كافرا، لكن القضية ماذا بعد الموت؟ أجنة أبدا أو نار أبدا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، ونستكمل حديثنا أحبتي في الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وماذا بعد أن يأتي ملك الموت إلى العبد ليقبض روحه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان جالسا على شفير قبر يقبر فيه أحد أصحابه، وكان في يده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض ثم ينظر إلى السماء، ثم قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، أي إن العبد يسأل بمجرد وضعه في القبر مباشرة. استغفروا لأخيكم وادعوا له بالتثبيت، يثبته الله تبارك وتعالى عند السؤال، عند سؤال الملكين فلا يفزع منهما فيستطيع أن يجيب عليهما. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي ينفع الميت ها هنا إنما هو الدعاء وليس قراءة القرآن كما يفعل المبتدع. وكما يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، فبين أن الذي ينفعه هو الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن، المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيب الرائحة، فيجلسون منه مد البصر حتى يأتيه ملك الموت فيمد يده إلى فيه لينتزع روحه ويقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب إلى رب راض غير غضبان. فتخرج كقطرة الماء تخرج من في السقاء، تخرج سهلة لينة لا يتأذى منها ذلك المؤمن. وقد يسأل أحدكم سؤالا فيقول: فما بالنا نرى كثيرا من المسلمين يتألمون عند سكرات الموت؟ فالجواب على ذلك أن الله تبارك وتعالى إذا كان العبد المؤمن عليه بقية من سيئات وذنوب ومعاصي لم يتب منها في الدنيا، فإن الله عز وجل يشدد عليه عند سكرات الموت حتى بعد أن يموت يدخل الجنة بإذن الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه سود الثياب نتن الرائحة، العبد الفاجر، وفي رواية العبد الكافر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه سود الثياب نتن الرائحة، فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت يمد يده إلى فيه ليستخرج تلك الروح الخبيثة من الجسد الخبيث، كانت في جسد لا يطيع الله تبارك وتعالى، وكانت لا تطيع الله عز وجل، كان عبدا آبقا يعصي مولاه ويخالف سنة رسول الله. فتخرج كالشوك الذي يوضع على الصفود أو يوضع على الصوف المبتل، فيخرج هذا الشوك ينتزع معه ذلك الصوف، كذلك تلك الروح تتفرق في أنحاء الجسد لا تريد أن تخرج منه، لأنها تعلم أنها عند خروجها من ذلك الجسد ستلقى وتقذف في النار، فتتفرق في العروق وتتفرق في أنحاء الجسد فلا تريد أن تخرج، فتضرب تلك الأجساد من هذه الملائكة حتى تنفر تلك الروح من تعلقها بتلك الأجساد، فتخرج عياذا بالله منتنة يشم رائحتها كل الخلق إلا الثقلين. بل ومن الناس من تشم رائحته طيبة أو خبيثة عند الموت، وهذا سنراه في حديثنا عندما نتحدث إن شاء الله عن علامات حسن الخاتمة وعن علامات سوء الخاتمة عياذا بالله. وكيف يحصل المسلم حسن الخاتمة، وكيف يبتعد ويتجنب عن سوء الخاتمة. ثم بعد ذلك لا تدع الملائكة تلك الروح في يد ملك الموت طرفة عين، فإن كانت الروح صالحة روح مؤمن أخذتها ملائكة الرحمة فصعدت بها إلى السماوات العلى، وكلما أقبلت وقدمت على باب من أبواب السماء سأل خزان هذه الأبواب السماء، قالوا لهذه الملائكة روح من هذه؟ فتقول روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان يحب أن يسمعها في الدنيا. فتفتح لهم أبواب السماء فيصعدون بها إلى السماوات العلى فيسمعون النداء أن أعيدوا روح عبدي إلى الأرض، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتنزل الروح مع الملائكة توضع في ذلك الجسد، فيشعر الجسد وتشعر الروح بكل شيء، بنعيم القبر أو بعذابه. بل ويقال افرشوا له من الجنة وأوسعوا له في قبره ونوروا له فيه وافتحوا له بابا إلى الجنة. أما العبد الآبق، العبد الفاجر، العبد العاصي، العبد الكافر، فإن الملائكة لا تدع تلك الروح الخبيثة في يد ملك الموت طرفة عين، فتأخذها سريعا منه فتكفنها وتحنطها في كفن من النار وحنوط من النار، ثم تصعد بها إلى السماوات. فإذا ما أرادت أن تمر من باب سماء من أبواب السماء سألت الملائكة في أبواب السماء تلك الملائكة الصاعدة بتلك الروح روح من هذه؟ فتقول روح فلان ابن فلان بأخبث الأسماء التي كان لا يحب أن يسمعها في الدنيا، فلا تفتح لهم أبواب السماء، وتلقى تلك الروح من السماوات حتى تسقط على الأرض، ويسمعون النداء افرشوا له من النار وضيقوا عليه قبره، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتختلف أضلاعه، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وافتحوا له بابا من النار، فتلقى تلك الروح فتسقط على الأرض. ثم بعد ذلك يوضع في قبره ويغلق عليه قبره، فإن كان العبد صالحا جاءه رجل أبيض الثياب طيب الرائحة جميل المنظر يجلس معه في قبره فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، يقول أنا عملك الصالح جالس معك إلى يوم القيامة. وأما إن كانت الأخرى، ونعوذ بالله أن نكون من الأخرى، يجد رجلا يدخل عليه في قبره أسود اللون أسود الثياب نتن الرائحة، فيجلس معه فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء بالخير، يقول أنا عملك السيء جالس معك إلى يوم القيامة. ثم يأتيه الملكان يقعدانه ليسألانه من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان العبد صالحا قال ربي الله، ولن يقولها كما يقولها هاهنا في الدنيا. إن الذي يجعل لسانك ينطق بتلك الكلمات في القبر على سؤال الملكين إنما هو أعماله وحصيلة عملك في هذه الحياة الدنيا. فإن كنت حقا تعيش على لا إله إلا الله، ولا تعبد إلا الله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تحب إلا الله، ولا تطيع إلا إياه، هنا ستستطيع الإجابة ربي الله. أما من كان عبده، أما من كان ربه ومعبوده هو الجنيه أو ملابسه، فإنه إن سئل من ربك سيقول ربي الجنيه، من ربك سيقول ربي ملابسي. ومصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لماله، أو عبدا تعس عبد القطيفة والخميصة، أنه عبدا لملابسه، خوفا على ملابسه لا يأتي ليتوضأ فيركع ويسجد ويصلي، خوفا على ملابسه لا يسير في أعمال الخير، خوفا على ماله لا يغلق دكانه، لا يغلق حانوته، لا يغلق متجره حتى يأتي ليؤدي فرض الله عليه، خوفا على ذلك المال فهو عبد للمال. وكل من خاف على شيء وأحبه وأطاعه في معصية الله فهو عبد له. بل وهناك من يعبدون هواهم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره. وهناك من يعبد الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فعبادة غير الله كثيرة في الأمة وللأسف الشديد، وكثير من الناس مشركون وهم لا يعلمون، شركا أصغر أو شركا أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، أي أن التشاؤم من الأشياء شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، وغير ذلك من الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. والذي يدعو غير الله من الأموات أصحاب الأضرحة والقباب إنه يشرك في الدعاء برب الأرض والسماء. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الألباني في صحيح الجامع: الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله فقد صرف العبادة لغير الله، لأن الدعاء لا يكون إلا لله، لأن العبادة لا تكون إلا لله. ومنهم من يذبح عند تلك القبور فهذا شرك، ومنهم من يسجد ويركع ويصلي عند تلك القبور والأضرحة والقباب فهذا شرك، ومنهم من ينذر لغير الله نذرا وهذا شرك. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي ونذري ونسكي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن صرفها لغير الله فقد أشرك، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والحديث في هذا الأمر يطول، لذلك إن أردت أن تجيب على سؤال من ربك فعليك أن تحقق العبودية لله وحده. ما دينك؟ تعيش لدين الإسلام، همك دين الإسلام، نصرة دين الإسلام، الدعوة لدين الإسلام، تعلم دين الإسلام، حتى تستطيع أن تجيب ما دينك فتقول ديني الإسلام. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ إن سرت على سنته في شكلك وهيئتك، في أفعالك وأخلاقك، في طبائعك وفي صفاتك، في كل شيء، في حركاتك وسكناتك منذ أن تستيقظ من نومك إلى أن تنام، ولم يترك النبي العدنان لنا شيئا في اليوم ولا في الليل ولا في النهار إلا علمنا كيف نسير عليه، ابتداء من الاستيقاظ من النوم، كيف تستيقظ وماذا تقول في أذكار الصباح وكيف تنام وعلى أي شق تنام، كيف تدخل دورة الخلاء، كيف ترتدي ملابسك، كيف تفعل وكيف تصنع، حتى في أدق الأمور وأنت مع زوجتك في غرفتك ماذا تفعل، علمك النبي كل ذلك، فإن فعلت استطعت أن تقول نبي رسول الله، وإن لم تفعل فلن تستطيع أن تجيب لأنك ما سرت على هدي الحبيب. وأما إن كنت كهؤلاء الذين كتب في بطاقاتهم مسلم فقط ولا يعمل بالإسلام، فستقول ساعتها حينما تسأل ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فستقول رأيت الناس يقولون قولا فقلت مثله. هذه مغبة التقليد الأعمى دون فهم. أما عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، وبعد أن مات الميت كيف يغسل وكيف يكفن وكيف يوضع في قبره وكيف نصلي عليه وكيف نغسله وما هي السنن المتبعة في التغسيل وما هي المبتدعات التي يجب علينا أن نبتعد عنها عند التغسيل، هذا ما سنعرفه في اللقاءات المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار، نسألك يا ربنا أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونعوذ بك يا ربنا يا ملك يا وهاب من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك يا ربنا من عذاب القبر، خفف عنا يا ربنا سكرات الموت، نعوذ بك يا ربنا من سكرات الموت، خفف عنا سكرات الموت، لا تذقنا ألما أبدا عند خروج الروح، اللهم يا ربنا أسمعنا البشرى بلقائك وأنت راض عنا عند خروج أرواحنا، اللهم يا ربنا نسألك أن يكون ذلك اليوم أسعد أيامنا في حياتنا الدنيا، يوم أن نلقى ملك الموت وهو يبشرنا برضاك عنا وبدخول جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب، يا ربنا لو أدخلتنا جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب فإن ذلك لا ينقص من ملكك شيئا، فأنعم علينا بذلك. اللهم إننا لو عذبنا بنارك فلن نزيد في ملكك شيئا، فاعف عنا يا ربنا من ذلك. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأننا قد حرمنا في هذه الدنيا من أن نرى رسولك الكريم، فلا تحرمنا يا ربنا يوم القيامة من أن تسقينا من يده الكريمة الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.